هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد معكم عبر برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، ومرحبا بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
اكتبوا إلينا أعزائنا المستمعين على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وأما موقعنا على شبكة الإنترنت فعنوانه arabic.irib.ir. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين أمامنا ثلاث رسائل. الرسالة الأولى من الأخ يوسف محمد، وبها سؤالان يدوران حول التقليد. الرسالة الثانية من الأخ سعيد، ويدور السؤال حول حجاب الفتاة عند الخطبة. والرسالة الثالثة من الأخت نادية، وبها سؤالان: السؤال الأول حول حكم التصفيق، والسؤال الثاني حول حكم الرقص في الأعراس. الجواب بعد هذا الفاصل إن شاء الله، مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نبدأ برسالة الأخ يوسف محمد. سؤاله الأول يقول: عند بحثي عن أعلم الأحياء على أي فتوى أستند؟ هل أستند على فتوى المرجع الميت الذي كنت أقلده في حياته، أم أرجع إلى فتاوى المرجع الحي الأعلم؟ ثم يقول: مسألة واحد في منهاج الصالحين للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، نصها: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتركه مقلدا أو محتاطا. وحيث أنني لم أقلد والآن أنا أفكر في التقليد، ما الذي يلزمني أن أفعله مع أني لم أقلد بعد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. أبدأ في جواب الأخ من آخر السؤال، كأن الأخ افترض فرعا جديدا في آخر السؤال، أن إنسان لم يقلد أصلا ويريد الآن أن يقلد للتو، وهو لا يعرف الأعلم، بطبيعة الحال يجب عليه أن يفحص عن الأعلم. أقول الأخ الذي يعرف الأعلم مباشرة يبدأ بتقليد الأعلم، الأخ الذي لا يعرف الأعلم في زمن الفحص عن الأعلم هناك رأيان فقهيان. رأي يقول لابد وأن يحتاط بين من تشتبه الأعلمية بينهم، يعني الأعلمية مردد بين 4 فقهاء أو 5 فقهاء، لابد أن يحتاط بين هؤلاء 4 أو 5. هذا غير الاحتياط في المسألة التي قرأها الأخ أو قصها لنا عن سماحة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، لأن هذا الاحتياط احتياط في دائرة من تتردد الأعلمية بينهم وليس احتياطا مطلقا في المسائل. مرة يقال احتط في مقابل التقليد من أساسه، الاحتياط بين أقوال 3 من الفقهاء أو 4 تتردد الأعلمية هو تقليد لأحوط أقوالهم، قد يكون أحوط أقوالهم ليس أحوط الأقوال في الواقع. الرأي الثاني أني في زمن الفحص عن الأعلامية أتخير، وهذا هو السهل يعني، أتخير أي واحد من هؤلاء الفقهاء المرددة الأعلامية بينهم، أعمل برأيه إلى أن يتضح الأعلم بالنسبة لي فأبدأ بتقليده. أقول نفس هذه القضية المختلف فيها بين الفقهاء تنسحب على ما لو كان الإنسان يقلد ميتا، يعني يقلد مرجعا حيا ثم توفي.
نعم، نأتي الآن بمثال، مثلا المرحوم آية الله العظمى العارف الكبير والمرجع العظيم الشيخ محمد تقي بهجت
الذي ارتحل للتو من دار الدنيا قبل، نعم، قبل أسابيع قليلة.
نعم،
الحقيقة
الآن إذا كان شخص يقلد سماحته
وكان يراه هو الأعلم،
وكان يراه الأعلم، الآن هو يريد أن يعني يضع نفسه في موقف صحيح، هل يرجع في التقليد إلى فتوى مرجعه المتوفى أم لا؟ إلى فتوى المرجع الأعلم الحي.
لننطلق من نقطة.
تفضل.
النقطة الأولى.
نعم.
في مسائل التقليد لا يجوز تقليد الميت، لا ابتداء ولا استدامة. يعني مثالكم هذا الإنسان الآن الذي يبحث عن وظيفته الشرعية، في مسائل التقليد لا يجوز له أن يقلد الشيخ بهجت في مسائل التقليد، هذا أول خطوة،
مع أنه كان يقلده في حال حياته.
نعم نعم نعم، في مسائل التقليد أقول لا، نعم، يستطيع أن يقلد الميت.
جيد.
في مسائل التقليد لا بد وأن يقلد المرجع الحي، لا بد وأن يقلد أعلم الأحياء.
نعم.
الآن ما هي الخطوة الثانية لإنسان توفي مرجعه بعد هذه الخطوة الأولى؟
نعم.
الخطوة الثانية هي البحث عن أعلم الأحياء، ليس متسنا له بسهولة أن يعرف من هو الأعلم في الأحياء، الاختلاف الشهادات والبينات. في مثل هذه الحالة إذا كان الأحياء الذين تتردد الأعلمية بينهم يفتيون جميعهم بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا، فالمفروض أن الميت إلى الأمس القريب كان هو الأعلم، ليس بقدرة قادر صار هؤلاء أعلم من المرجع الميت، المفروض أن الميت أعلم منهم عند هذا الشخص، فيستطيع هنا أن يبقى على تقليد الميت، ليس فقط الآن يبقى ويستمر ما لم يأتي في الأحياء من هو أعلم من هذا الميت. أما إذا اختلفت فتاوى هؤلاء الأحياء، بعضهم قال بجواز البقاء على تقليد الميت كما هو رأي مشهور، بعضهم قال لا يجوز حتى البقاء على تقليد الميت كما هو رأي بعض الفقهاء حتى المعاصرين، أن الميت لا يجوز حتى البقاء على تقليده مطلقا. في مثل هذه الحالة إذا اختلفت الآراء في هذه الحالة يصبح بالفعل كالذي يريد أن يقلد لأول مرة، يعود إلى ما شرحناه قبل قليل، إما يجب عليه الاحتياط على رأي جملة من الفقهاء وإما التخيير، وحيث إنه لا يعرف هو بعد من هو الأعلم، من يفتي بالاحتياط أو بالتخيير، فعليه أن يحتاط في مدة فحصه عن الأعلام.
شكرا سمعت الشيخ على هذا التوضيح، ونواصل اللقاء بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. طيب سمحت الشيخ، ننتقل إلى سؤال الأخ سعيد ويقول فيه: قبل الخطبة هل رؤية الفتاة مكشوفة الرأس واليدين حلال أم لا، علما بأن ذلك ليس للتلذذ؟
الحقيقة لدينا حكم شرعي واضح في فقه النكاح، وهو أن من أراد تزويج فتاة وهو بانا على تزويجها وهي موافقة ووليها موافق، يعني المقدمات كلها حاضرة، لكن حتى يأخذ القرار النهائي بالعقد متوقف هذا مثلا على رؤية شعرها أنه يناسبه أو لا يناسبه، أو رؤية بعض مفاتن جسدها طبعا غير العورتين، في مثل هذه الحالة الفتوى قائمة على أنه ما دام يحتاج لاتخاذ القرار النهائي بعد كل هذه المقدمات إلى رؤيتها مكشوفة الشعر مثلا. طول الشعر أمر أساسي في اتخاذه القرار النهائي، أو لون الشعر أمر أساسي، أو الطول أو السمنة أو إلى ما هنالك، يجوز لمن يروم الارتباط بفتاة بعد أن تكون المقدمات قد حضرت، مو أنه مجرد هو نوى الارتباط يقول اكشفي لي عن رأسك، هي بعد أصلا لم توافق عليه ولم يوافق وليها عليه ولم يصبح الأمر جديا. لا، المقصود هو أن المقدمات كلها حاضرة، يكفي رؤية شعرها ليرى أنه يناسبه أو لا، لونا أو طولا أو إلى ما هنالك، حتى يأخذ القرار النهائي بالزواج، وإلا هو من حيث المبدأ يريدها. في مثل هذه الحالة نعم يجوز بدون تلذذ وريبة، فقط بقصد الامتحان.
نعم. السؤال الأخير الآن من الأخت نادية، في الواقع هما سؤالان، تقول هل التصفيق حرام أو لا، وإن لم يكن حراما فهل يجوز في الأماكن المقدسة؟ ثم تقول ما حكم التصفيق والرقص في موالد الأئمة المعصومين، وما حكم التصفيق والرقص في الأعراس؟
من حيث المبدأ، التصفيق أمر جائز ليس حراما، صحيح هو مظهر من مظاهر الفرح السرور، لكن هو أمر جائز. فالتصفيق إذا كان أمرا جائزا فيجوز في كل مكان، شريطة أن لا يكون فيه إهانة لذلك المكان. مثلا مجموعة جلسوا في المسجد يصفقون والناس تصلي، فهم يؤثرون على قدسية المسجد أو على إمكانية أن يصلي هؤلاء المصلون بشكل تحضر فيه عقولهم وقلوبهم في الصلاة. في مثل هذه الحالة قطعا لا يجوز، لأنه استخفافهم بالمسجد. لكن لنفترض أنه في ليلة ميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أو أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، أو أحد الأولياء الصالحين، جلسوا في مشهده في مقامه في قاعة خاصة بالاحتفالات مثلا، أو قريبا حتى من الضريح، وهم يحيون مولدا لهذا المعصوم عليه السلام أو لهذا الولي أو لهذه الشخصية، والتصفيق كان تعبيرا عن السرور بمولده، لا أظن أحد يقول هذا استخفاف أو هذا انتقاص من المقام أو إلى ما هنالك. في مثل هذه الحالة لا يوجد أي منع شرعي في التصفيق، لكن في وقت الزيارة الناس تزور وهو جلس يصفق يؤذي الزائرين، مظهر مخالف لطبيعة العبادة في الأوقات العادية. في مثل هذه الحالة قد يشكل هذا إهانة أو استخفافا أو تأثيرا على الجو العبادي، فلا يعود جائزا. فالقضية تختلف من مجال لآخر. أما بالنسبة للرقص، الرقص للنساء أمام الرجال واضح أنه يوجد فيه مشكلة شرعية وغير جائز عند معظم الفقهاء، إن لم أقل عند الكل، ولا أعرف من يجوزه للمرأة أمام الرجل. ولكن الرقص بعنوانه هل هو محرم مثل الغناء مثلا؟ المرأة إذا كانت وحدها ترقص أو لزوجها ترقص، لا يوجد عنوان اسمه عنوان أن الرقص محرم. يمكن للمرأة أن ترقص لزوجها، يمكن للمرأة في العرس أن ترقص، الغناء تستثنى تحريمه في العرس، يمكن لمرأة أن ترقص في حفل مولد سواء لولدها أو لولد أو حفل مولد مقدس أيضا لمن يقدسه في ذكرى ميلاد نبي أو وصي نبي في مجلس نسائي خاص. ما دام الرقص في حد ذاته ليس من المحرمات فلا يوجد مانع منه. نعم إذا تجاوز الحد كثيرا بحيث صارت امرأة متمرسة في الرقص تثير مفاتنها حتى النساء، فهذا يصبح حالة خاصة، أما في الحالات المتعارفة فليس هذا من المحرمات.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. حتى لقاء آخر، نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.